القول الثالث أو الاحتمال بالأحرى هكذا احتملها صاحب العروة، قال ويحتمل، ليس قولا هو احتمال. الاحتمال الثالث سقوط الصوم عنه لأنه محدد بين الفجر والغروب وهما لا يتحققان، أما الصلاة فتجب عليه صلاة يوم واحد وليلة واحدة فقط في السنة، أي يصلي في السنة الفرائض الخمسة مرة واحدة، لأن مجموع الليل والنهار عندهم يكون سنة واحدة، والواجب في اليوم خمس فرائض سواء كان اليوم متعارفا أم لا. هذا إذن الاحتمال الثالث أن الصوم يسقط، لأن الصوم له حدان من الفجر إلى المغرب، وهؤلاء نهارهم مستمر وليلهم مستمر، لا عندهم فجر ولا عندهم غروب، فموضوع الصوم منتفي فلا صوم عليهم. وأما الصلاة ونحن نعلم أن الصلاة في اليوم خمس فرائض في اليوم، ويومهم سنة كاملة، يعني ستة أشهر ليل ستة أشهر نهار، فيومهم سنة كاملة، ونحن عندنا النصوص تقول في اليوم، اليوم 24 ساعة من يوم اللغوي، يوم اللغوي يعني النهار مقابل الليل، بس هذا تعبيرنا العرفي. وبحسب الأدلة الشرعية أنه في مجموع الليل والنهار تجب خمس فرائض، ليس كذلك؟ هم مجموع الليل والنهار عندهم سنة كاملة، ستة أشهر ليل ستة أشهر نهار، فتجب عليهم في الليل والنهار اللي هو سنة كاملة عنده خمس فرائض فقط. هذا النهار ستة أشهر بصبح وظهر وعصر، وهذا الليل ستة أشهر بمغرب وعشاء، هو ليلهم ونهارهم، كل واحد حسب ليلة ونهار. فإذا الصوم يسقط، والصلاة عليهم فرائض خمسة في مجموع السنة الستة أشهر باعتبار أنها ليل ونهار. ممن اختار هذا القول أو نفى عنه البعد على الأقل أغاض الدين العراقي، ورجحه تلميذه السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، ووصفه بأنه أوفق بالأدلة. هذا مقتضى الأدلة، هكذا مقتضى القواعد تؤدي بنا هذا إلى هذه النتيجة. وأنا طبعا نؤشر في مثل هذه الأمور أنه كل كجدانك يكون حاضر، وذوقك الفقهي يكون حاضر، كثير من المسائل إذا تتبع بها القواعد الرياضية الهندسية تؤدي بك إلى نتيجة، هذا مقتضى القواعد. لكن عليك أن قبل ما تعلن هذه النتيجة تشوف تروز وفق وجدانك وفق ذوقك الفقهي، وإلا تخرج النتيجة. فمثل هذه إذن يقول لك الأدلة تقول هيك، تقول الصوم بين الفجر والمغرب، فهذا ما عندهم فجر ومغرب، سالب بانتفاء الموضوع لا صوم عليه. صلاة الأدلة تقول في مجموع الليل والنهار خمس فرائض، ظل ليلهم ونهارهم سنة كاملة ستة أشهر ستة أشهر على القاعدة. فهذا إذن قال لا يبعد شيخ ضياء الدين العراقي، وسيد الحكيم اختاره ورجحه وقال أوفق بالأدلة على مقتضى الأدلة. واستقربه السيد الخميني قدس الله نفسه في تعليقته على العروة الوثقة. السيد الخميني قال في بيان هذا القول، نأخذ كلام السيد في بيان هذا الاحتمال، قال سقوط الصوم خاصة لانعدام الموضوع، ما يكون موضوع للصوم، يعني انعدام الموضوع. قال أعني شهر رمضان، موضوع الصوم هو شهر رمضان، دون ما عندهم أول شهر ونهاية شهر، جرة واحدة مثلا نهار جرة واحدة ليل. قال أعني شهر رمضان بالموضوع، فإنه إنما يتحقق شهر رمضان فيما إذا كانت السنة 12 شهرا، لا في مثل هذا المكان الذي كلها فيه يوم واحد. السنة كلها ما قفنا على الشهر، السنة كلها نصفها ليل نصفها نهار، سنته يوم واحد، ليس عندهم أشهر 12 حتى يكون أحدها وهو شهر رمضان صوم. فقال إذن الصوم ساقط لانعدام الموضوع. قال وأما بالنسبة إلى الصلاة فيصلي في مجموع السنة مرة واحدة فرائض خمسة فقط، فيصلي الفجر ما بين الطلوعين الذي عرفت أنه يقرب من 20 يوما من السنة، مقدار الفجر مرحلة الانتقال من الليل إلى النهار مقدارها 20 يوم عندهم. والظهرين يصليهما متى؟ قال في النهار بعد الزوال، ونهارهم 6 أشهر، قالهم ظهرين، والعشاءين في الليل وليلهم 6 أشهر. هنا عندنا أكثر من تعليق على صياغة الشيخ وليس على القول، على الاحتمال هذا إن شاء الله نعلق عليه، لكن على النص من السيد الخوئي أقول يوجد أكثر من تعليق على كلامه قدس السر غير التعليق على أصل الاحتمال. واحد منها قوله لانعدام الموضوع، ماذا فسر الموضوع؟ قال شهر رمضان لا موضوع عندهم للصوم وهو شهر رمضان، هل هذا صحيح هذا الفهم؟ فهذا عندنا تعليق عليه، أقول وهو تفسير لا يناسب موضوع المسألة. والمسألة عندنا ليل مستمر نهار مستمر، فالصوم إنما لا يجب عليهم ويسقط عنهم كما نحن عبرنا لانعدام الحدين، ها لا يتميز عندهم فجر ومغرب حتى يصوموا بين الحدين، نهار مستمر ليل مستمر، فانعدام موضوع الصوم لعدم تميز شهر رمضان وإنما لعدم تميز ليل ونهار وتعاقب ليل ونهار حتى يصوموا بين الحدين. فالمفروض يكون تفسير لانعدام الموضوع هو هذا وليس كما فسره بانعدام شهر رمضان، وهذا الذي يناسب المسألة. نحن لو كنا في مبحث هلال شهر رمضان وهذا تناولناه، الهلال كيف نحرزه في المناطق القطبية هذا ذكرناه هناك، كلامنا الآن في صلاة والصوم. لذلك قلنا هو تفسير لا يناسب موضوع المسألة بل هو بعيد لما ذكرناه في نهاية مباحث طرق ثبوت الهلال من إمكان تحديد أول الشهر القمري عندهم، ليس صعبا أن نحدد الشهر عندهم، هذا ذكرنا، لأن الشهر القمري ولا يخلو إما اليوم أو باكر غاية 3 أيام الشهر، بعض الفقهاء اليوم عندهم أول الشهر بعضهم باكر غايته بعضهم 3 أيام ما يزيد أكثر من ذلك، فأول الشهر ممكن تحديده شهر رمضان. وإذا لا ما عندهم أي قناة لذلك لمعرفة ذلك، هو نفترض عندهم ما نهار مستمر أو ليل مستمر، القمر باليوم السابع اللي يسمونه التربيع الأول هو بالنهار يقوم ينشاف، فيعرفون يضاعون القمر هذا ب7 ليالي، يعني اليوم 7 ليالي هذا القمر أبو 10 اليوم 10 بالشهر. إذا ما عرفوه في أول الشهر وما استطاعوا معرفته يعرف خلال الشهر، اليوم نحن في أي يوم تقديره مو صعب يعني، فليست مشكلتهم في تحديد أوائل الشهور، وإلا أوائل الشهور هي مرددة بين معلوم لا اليوم لا باكر، الخلاف بين الفقهاء غاية أحيانا توزع على 3 أيام في بعض الحالات، يعني فرق بين المباني الفقهية في هذه المسألة. فالمشكلة ليست في تحديد شهر رمضان، لا شهر رمضان يمكن تحديده غاية فرق يوم أو يومين يمكن، وهذا ذكرناه في آخر مطلب كان في مباحث طرق ثبوت الهلال. ولو لم يستطيعوا في أول الشهر معرفة أول الشهر فإنهم يستطيعونه خلال الأيام التالية من الشهر، لأن القمر يظهر في النهار في نهاية التربيع الأول ونحوه، ويستطيعون تقريب التأريخ تبعوا يوم 7 هذا ب7 قد يفترق يوم يومين مو فترق. فموضوع إذن هذا هو الصحيح، لما نقول الصوم يسقط عنهم لانعدام الموضوع ما المراد بالموضوع هذا؟ فموضوع الصوم المنتفي هو الفجر والغروب، هاي فلا يعرف للصوم أول ولا آخر لاستمرار النهار أو الليل عندهم، فلا يجب عليهم الصوم. إذن انعدام موضوع الصوم وسقوط الصوم عنه لأجل هذا، نهار مستمر، فما هو أذن أول الصوم ما هو أخير الصوم من أين يبدأ وأين ينتهي، ونهارهم مستمر وليلهم مستمر، هذا إذن انعدام الموضوع. هذا التعليق على الفقرة الأولى. الفقرة الثانية المعلق علي قوله ما بين الطلوعين الذي عرفت أنه يقرب من 20 يوما فجرهم 20 يوم ما عرفت وين كأنه تقلب الصفحات قبل ذلك بثلاث صفحات قال في إشارة لقوله السابق قال وبطبيعة الحال هنشوف من عرف الفجر 20 يوم يستمر احنا هذا الفجر الأدنى ساعة ونص معدل بين الطلوعين هم يستمر عندهم 20 يوما ومن عرف هذا قال وبطبيعة الحال يكون ما بين الطلوعين بالنسبة إليه قريبا من 20 يوما من أيامنا لماذا قال لأنه ثمن اليوم تقريبا ها من هاي عرف ثمن اليوم يوم يجد على الناس 6 أشهر ففهم 6 أشهر تقريبا 20 يوم يطلع فجرهم لأنه الفجر معدل ثمن اليوم ويومهم 6 أشهر 180 يوما فمعدل ثمن 180 يحسب هكذا بالحساب عرف فهذا إذن عرف أن فجرهم 20 يوما لأنه ثمن اليوم تقريبا واضح إذن وكررها طبعا الشيخ الفياض دام ظله الشريف من بعده أقول أثبتنا في بحث سابق أن هذه النسبة وأمثالها باطلة لأن ما بين الطلوعين لا تشكل نسبة من الليل ولا من النهار بحث هذا كان مسألة مستقلة كنا نتناول كيف تحديد الفجر في البلدان التي لا يتميز فيها الفجر يعني هو بها ليل وبها نهار لكن فجر ما يتميز عندهم ليه تقريبا بالشهر الخامس والسادس والسابع من كل سنة تحصل عندهم هذه المشكلة البلاد الواقعة فوق خط 48.5 درجة يعني شمال بريطانيا فنلندا السويد النرويج دنمارك تحصل عندهم هذه المشكلة لا يتميز عندهم الفجر بس ليل ونهار موجود عندهم فذول شلون يحسبون فجرهم مسألة سابقة الفقهاء عندهم نظرية أن الفجر يعني الفجر ما بين الطلوعين يساوي ثمن اليوم كما قال السيد قوي وعند بعضهم سدس اليوم والحمد لله احنا دارسين بالعلوم الأكاديمية بالإحصاء عندنا معلومات بالإحصاء فأجعلنا نذكركم بهذا المطلب ومطبوع في فقه الخلاف والراجعة أكيد فهذا المطلب هو به فهذا شيء من الإبداع ربط بين الرياضيات وبين الفقه فأخذنا عينات عشوائية كما يسمى بالإحصاء ودرسنا أنه هل يمكن أن يكون الفجر هو نسبة من النهار شفنا لا لأن في بعض الأوقات يطول النهار بينما يقصر الفجر فلو كان الفجر جزء من النهار لطال بطوله ولا قصر بقصره إذا نسبة من الليل لا مو نسبة من الليل هم نعطيك بيانات الآن خلال السنة يطول الليل ويقصر الفجر ويقصر الليل ويطول الفجر فإذن ولا جزء من الليل ولا جزء من النهار إذن مع من يتناسب الفجر ما العامل المؤثر فيه وهو نسبة من أي شيء بفضل الله تعالى اكتشفنا على أن الفجر يتأثر لا بالليل ولا بالنهار وإنما بالفرق بين الليل والنهار كلما طال الفرق بين الليل والنهار يكبر الفجر كلما قصر الفرق بين الليل والنهار يقصر لذلك أقل فجر في مثل هذه الأيام لأنه بالربيع يتساوى الليل والنهار يعني يتساوى الفرق بينهم صفر فأصغر فجر يصير في هذه الأيام لأن نحن على أبواب الربيع 21-3 الانقلاب الربيعي فأقل فرق وأقل فرق وين يصير بالانقلاب الخريفي 21-9 هم يتساوى الليل والنهار فأقل فرق كما أن أطول فرق بين الليل والنهار شوكت لما يكون أطول نهار وأقصر ليل 21-6 وأطول ليل وأقصر نهار اللي 21-12 هذا الانقلاب الشتوي ذاك الانقلاب الصيفي فشوف أطول فجر هناك يوصل 2:45 بينما الآن الفجر أقل من ساعة ونص حوالي 1:21-1:22 الفجر هذه الأيام وكنا معزز طبعا بالمخططات البيانية اللي نسميها مسألة موجودة في فقه الخلاف إن شاء الله يحب الاستزادة منها فإذا هذا الذي بنى عليه الفقهاء من أن الفجر هو نسبة من الليل أو نسبة من النهار هذا ليس دقيقا، فهذا كل الذي بناه عليه وقال أن الفجر عندهم 20 يوما، ما نعرف 20 يوم، قال لأن الفجر ثمن اليوم ثمن النهار والنهار هكذا إلى آخره. فإذا هذا أثبتنا على أنه ليس دقيقا، ولهم طبعا هم وضعهم في اختراق كما عبرنا أمس، اختراق الليل للنهار واختراق النهار للليل أمس. إذن ذنب تعليقات على صياغته سيد الخوي على كلامه، يعني تعليقات على الشكل وليس على المضمون. المضمون هو هذا الاحتمال، نحن كيف نناقشه الآن؟ السيد الحكيم يقول عنه أنه هذا أوفق بالقواعد، قواعد هي هكذا مؤداها هكذا القواعد، واختاره الأعلى قاضي الدين العراقي سيد الخميني قدس الله روحهم جميعا. بعد هذه التعليقات نرجع على مناقشة أصل الاحتمال، وعلى أي حال فقد رد قدس سره سيد الخوي على هذا الاحتمال بنفس الجواب السابق، وأن النصوص المتواترة قد أطبقت على وجوبها على سبيل الإطلاق وعلى كل مكلف. قال هذا ليس صحيح، يصلون 5 فرائض في السنة الكاملة، لا، الأدلة متضافرة متواترة على أنه يجب صلاة 5 فرائض في اليوم والليلة، هذا 24 ساعة وليس في السنة واحدة 5 فرائض، كما أن الصوم واجب مطلقا على كل بالغ عاقل قادر. شو الصوم يسقط عنهم هذا الكلام؟ من جاوب هذا؟ فقال إذن هذا هو الجواب على هذا الكلام، وهذه نتيجة ليست صحيحة. هذا إذن الذي قاله. أقول إن كان المراد بسقوط الصوم سقوط الأداء واشتغال الذمة بقضائه وليس السقوط مطلقا فهو صحيح، نعم، لما سنقوله إن شاء الله تعالى، كالمريض كالمسافر كالمرأة الحائض يسقط عنهم الصوم لكن يسقط الأداء وعليهم القضاء. فأنتم ما معنى قولكم بهذا الاحتمال الثالث لما تقول يسقط عنهم الصوم؟ قصدكم يسقط الصوم أداء وعليهم القضاء حينما يصبح الوقت مناسبا أو ينتقلون إلى بلد آخر ويقضون؟ هذا صحيح، هذا القاعدة صحيح، وهو يلي يسقط عنهم الصوم أداء كما ذكرنا هذه العناوين، المريض الحائض المسافر يؤدون، هذا لا بأس فيه إذا هذا معنى كلامكم يسقط عنهم الصوم لا بأس. أما سقوط الصوم مطلقان لا، يعني يسقط التكليف بالصوم كما هو ظاهر كلامهم، يقول انعدام الموضوع، لأن هو عندهم هذا شرط وجوب، فإذا انتفى الشرط انتفى الوجوب أصلا، فلا وجوب للصوم. فإذا كلامهم معنى يسقط مطلقا وجوب ماكو، فإذا وجوب ماكو وقضاء ماكو، إذا هذا معنى كلامكم لا. أما سقوط الصوم مطلقا أداء وتبع له قضاء، فإن كان القضاء لا يتبع الأداء فهو مخالف للروايات الدالة على فرضه على كل مسلمين، ذكرنا بالدرس السابق. هذا إذن بالنسبة للصوم، فلازم نفهم منكم يا أهل الاحتمال الثالث تقولون يسقط عنهم الصوم، قصدكم يسقط أداء صحيح وعليهم القضاء، لكن بينوا ذلك، لأن كلامكم تعليلكم استدلالكم يلزم منه سقوط الصوم مطلقا، تقولون لانعدام الموضوع لا موضوع على الصوم مثلا. هذا إذن بالنسبة للصوم صار واضح. وأما الصلاة فقد علمت من أن الروايات ظلت على وجوب الفرائض 5 في مجموع اليوم والليلة المتعارفين، لا نكلم بحق اللفظ، قال النص ليل ونهار، إذا خلص ليل ونهار أكو 5 فرائض، ذول ليلهم ونهارهم سنة كاملة، النص يقول في الليل والنهار، لا كنا نفهم المراد بالليل والنهار وفق ما يفهم المخاطبون الموجودون أمام المعصوم، اللي هي يعني الليل والنهار المتعارفين تجب خمس فرائض. وليس في الآيات الكريمة والروايات الشريفة إطلاق لكل يوم وليلة حتى لو امتد سنة كاملة، لما يمكن حملها على هذا، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هنا يريد بالليل والنهار حتى لو امتد سنة كاملة، لا أخو أكيد مو هذا، هذا بعيد حمل الآية على المعنى، وإنما المراد بها النهار والليل المتعارفين. وفي صحيح الزرار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. تفهم من هذا خمس صلوات في الليل والنهار حتى لو امتد الليل والنهار سنة كاملة؟ أبعيد، ما يمكن استظهار هذا المعنى من الروايات الدالة على أن الصلاة واجبة خمس فرائض في الليل والنهار. أكثر من ذلك روايات سنذكرها، رواية تشبيه الصلاة بالنهر الجاري في باب أحدكم، وأنه الصلاة خمس مرات كالغسل خمس مرات لا يبقى من الدرن شيء. عشان تحملها بالسنة يغسل خمس مرات، فهي طبعا يغسل خمس مرات يعني باليوم المتعارف الـ24 ساعة. وهكذا إذن الروايات اللي تقرأها اللي تدل على وجوب خمس صلوات باليوم والليلة لا يمكن أن يكون لها إطلاق لكل يوم وليلة حتى لو كان اليوم والليلة سنة كاملة، فبعيد. ويظهر ذلك من روايات تشبيه الصلاة بالنهر كقول الإمام الصادق عليه السلام: لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى على جسده من الدرن شيء؟ فالإمام يقول: إنما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي، كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإيمان يقيم عليه. المعنى واضح، بس أحيانا نقرأ تمام الرواية لنتبرك بها ونستفيد منها ونتعظ بها. فهكذا الصلاة كرما من الله تعالى وفضلا. فإنها جميعا، إذن هذه الروايات هذه الآيات اللي قرأنا الآن نماذج منها تأبى الحمل على غير يوم متعارف. صح الروايات قالت في اليوم والليلة خمس فرائض، لكن ليس فيها إطلاق لكل يوم وليلة حتى لو كان ستة أشهر. فتقولون إذن كما قال السيد في المستمسك أن هذا الاحتمال أوفق بالأدل. يا أدل، هاي إذا قرأت اللفظ وحده من دون فهم روحه ومضمونه وفق الأدلة أيضا الأخرى، صح تقدر تقول ذولا هم ليلهم ونهارهم سنة كاملة، والأحاديث تقل في اليوم والليلة خمس فرائض فتجمع عليهم خمس فرائض في السنة. فالسيد الحكم ما يقول أوفق بالأدلة، نعم الأدلة شكلا لا مضمونا، لما تدخل إلى المضمون لا كنت تفهم شيء آخر. فمفاد الأدلة إذن وجوب الفرائض الخمسة في مجموع الليل والنهار المتعارفين، أي كل 24 ساعة من دون مراعاة للأوقات لمن لا تتحقق عنده بناء على ما ذكرناه من تعدد المطلوب. فبناء النتيجة اللي وصلنا إلها الآن ويبدو زين هذا الكلام دي يقربنا الآن إلى حل هذه المشكلة. يعني توصلنا لأن الصوم ممكن أن يسقط، لكن يسقط الأداء فقط، يقضى في وقت آخر فيه ليل ونهار، أو ينتقل إلى بلد آخر يقضيه يتميز فيه الأوقات الشرعية. أما الصلاة عليك أن تلتزم بهذه الأوقات المذكورة في الروايات، لكن إذا ما عندك وسالب بانتفاع يبقى عليك أصل فرض الصلاة وهو خمس صلوات كل 24 ساعة. ترى لا بأس. سنشوف الاحتمال الرابع، أن صاحب العروة ذكر أربع احتمالات في المسألة. قال الرابع، الاحتمال الرابع أن تكون أوقاته هذا المسلم الموجود هناك تابعة للبلد الذي كان يتوطنه سابقا إن كان له بلد سابق. هذا الإجا هاجر إلى القطب، هاجر من أي بلد؟ من العراق، يصلي على أوقات العراق، إذا هو ما عنده لا ليل ولا نهار ولا، جاي من إيران يصلي على أوقات إيران، جاي من الجزائر يصلي على أوقات الجزائر، وهكذا حسب البلد الذي كان فيه قبل أن يأتي إلى هنا ويرد عليه. ألف، لا وجه لملاحظة أوقات البلد السابق إلا الاستصحاب، هذا لا بد وجهك، ما هو الوجه بل لهذا الاهتمام؟ تقول أن هذا لما كان في بلده كانت هذه أوقاته، الآن لما أجي إلى هذا البلد وليس عنده هذه الأوقات يستصعب وجوب الصلاة في تلك الأوقات التي كانت عنده، هذا وجه الاستصحاب، وإلا شنو الدليل على هذا الاهتمام؟ وهو لا يجري إلا الاستصحاب، وهو لا يجري لعدم وحدة الموضوع، موضوع هناك في بلدي السابق غير هنا وهو الأوقات، بل عدم وجود الموضوع عنده، كان في بلده أكو موضوع للأوقات فكان يصلي فيها، هنا ما أكو موضوع للأوقات، استصحب ماذا؟ ما كان استصحب ما موجود حتى يجري، هذا ألف باء، يعني هذا ألف خنسميه عدم الدليل، باء لا الدليل على العدم، باء وجود الدليل على عدم صحة هذا القول أو هذا الاحتمال لقوله عليه السلام، هذا على مذاقه، إنما عليك مشرقك ومغربك فكيف تحيله إلى أوقات بلده السابق، وهي مخالفة صريحة لقول الإمام عليك مشرقك ومغربك. فإذا ألف عدم الدليل على هذا الاحتمال، باء الدليل على العدم، حتى يكون واضح الفرق بين ألف وباء. جيم، ما حكم أبناء المنطقة الأصليين الذين ليس لهم بلد سابق؟ هذا يمكن يحل مشكلة الجايين من بلاد أخرى، هذا أسلم شخصا أو هم سكان الأصليين في المنطقة القطبية، أنا ما عنده بلد سابق، هذا شلون مواقيته؟ وإذا كان لهم تكليف فليكن مثله لغيرهم، إذا تقول دولة مثلا هكذا تكليفهم، جيد هذا التكليف أم يشمل المهاجرين؟ لو شنو يبقون بلا تكليف هؤلاء؟ ما أدري، تقول له لا هذول الأصليين سكان أصل لهم تكليف آخر، جيد خو إذا أكو تكليف علمنا يا هذا هم للمهاجرين يصير، بل إن من كان له بلد سابق كالعراق مثلا مر على بلدان عديدة لها مشرق ومغرب خلال سفره إلى القطب، هذا هاجر من العراق إلى القطب الشمالي، خو هذا كم بلد اجتاز قبل أن يصل إلى القطب، وهذه كلها بلاد لها مواقيت معلومة، فلماذا يلتزم ببلده السابق؟ فما الذي يوجب عليه متابعة أوقات بلده الأصلي؟ ولماذا لم يكن عليه متابعة آخر بلد فارقه مما تتحقق فيه الأوقات؟ هذا من سافر من العراق مر على تركيا ثم على اليونان ثم على ألمانيا ثم عبر مثلا إلى وصل القطب، خل أحد ألمانيا أوقات أكون متميزة، فالمفروض إذا يريد يستصحب يستصحب آخر بلد كان مما تتحقق فيه الأوقات، هذا المفروض يريد يستصحب، وهذا إذا هيك صار رأيك وهذا تعبير آخر عن القول اللي بالمسألة موجود، وهو أنه يأخذ أوقات أقرب البلدان إليه اللي تتحقق به الأوقات الشرعية، هذا قول مستقل في المسألة ناقش على أحدة، أظن مما تتحقق فيه الأوقات وهو تعبير آخر عن متابعة أقرب البلدان، وهذا قول مستقل آخر ناقش في المسألة، هذا دال إذن هاء يمكن أن يكون المقيمون هناك، نقول كل من يرجع على بلد الأصلي أوقات بلد الأصلي، خو إذا بلد جاي من بلدان مختلفة معنى كل واحد يصلي حسب أوقات بلده، والنتيجة تحصل فوضى بالأوقات، كل من يصلي بوقت، يعني كل من يقول لك أنا أتبع أوقات بلدي، وهذا كما نرى لا يساعد عليه العرف ولا الشرع، يمكن أن يكون المقيمون هناك قادمين من بلدان مختلفة فتختلف أوقاتهم، اختلافا واسعا بحسب أوطانهم الأصلية، وهذا وضع أنكرناه شرعا وعرفا. إذن هاي الأقوال أو الاحتمالات بالدقة التي ذكرها صاحب العروة، ورأينا أنه لم يسلم لم يتم أي واحد منها، فما هو الحل إذن هنا؟ فإذن نستمر بعرض أقوال أخرى واحتمالات أخرى في المسألة إلى أن نشوف ما هو القول الذي يمكن أن يكون هو الصحيح. وهذه الاحتمالات التي ذكرها صاحب العروة قد يصل نفسه 4 كما نتذكر، ونضيف إليها بنفس التسلسل، هاي إذن مما لم يذكره صاحب العروة. الخامس راح يكون وهو الأول مما لم يذكره صاحب العروة، لكن حافظ على التسلسل، انتهت إلى الآن احتمالات اللي ذكرها صاحب العروة. الخامس حرمة الإقامة في مثل هذه المناطق، ووجوب الذهاب إلى بلد تتحقق فيه الأوقات الشرعية ليتمكن من أداء الصلاة والصوم في أوقاتها المحددة. وهذا القول الذي اختاره السيد الخوئي قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك الشيخ الفياض أيضا، واختاره السيد الشهير الصدر الثاني قدس الله نفسه. أظن هذا هو القول الخامس، أصلا حرمة الذهاب إلى تلك المناطق، والموجود في تلك المناطق من السكان الأصليين عليه أن يهاجر من تلك المناطق إلى مناطق فيها ليل ونهار حتى يستطيع أداء واجباته الشرعية. هذا إذن القول الخامس في المسألة، هذا إذن الذي اختاره السيد الخوئي. قال إن وجودهما، هذا في موسوعة السيد الخوئي مجلد 22 و43، قال إن وجوبهما الصوم والصلاة على كل أحد في كل وقت بحيث لا يسعه التفويت والتضييع بوجه من الوجوه أمر مقطوع به لا تكاد تختلجه شائبة الإشكال. مما لا إشكال ولا نقاش ولا خلاف أنه يجب على المسلم أن يصوم ويصلي في الأوقات المتعارف، ما تسقط عنه بحال من الأحوال. شيء هاي المقدمة خو ثابتة خلص، وقرأنا الروايات أركان الإسلام 5، إن الصلاة كانت عنه كتابا موقوتا، هاي مقدمة ثابتة. قال ومن البين أن المكث والبقاء في أحد القطبين الخاليين عن ليل ونهار متعارف من أحد موجبات التضييع والتفويت. يتحقق التفويت، تفويت الواجب، لأنه لا تؤدي صوم إلا مع فجر وغروب، فأنت لما كنت في بلد لا فجر ولا غروب فيه ما راح تستطيع أن تصوم، فإذا قد فوتت الواجب صوم، وكذلك تفوت الصلاة ماكو أوقات للصلاة حتى تصلي بها. وهذا بحث المقدمات المفوتة اللي أحيانا يعبر عنها بحرمة المقدمات، بس هو المصطلح الجاري أكثر وجود المقدمات المفوتة. تبحث في بحث مقدمة الواجب، وجود المقدمات المفوتة يعني وهي مفوتة، يعني وجود المقدمات التي تركها يؤدي، فهي يعني بدل عن ذلك. ولا بالدقة يا حرمة المقدمات المفوت، يحرم ارتكاب مقدمة تؤدي إلى التفويت وتضيع الواجب. فالتعبير إذن لا يهم، لأنه أحيانا ينظر إلى الترك إلى السلب. فقال إذن بعد ضم هاتين المقدمتين، قال إذ لا تتيسر معه الصلاة والصيام على النهج المقرر شرعا بعد عدم الدليل على التبعية لسائر البلدان المتعارفة، يعني ببطلان الاحتمالات الأخرى. ومنه تعرف كلام ما زال للشيخ الخوئي قدس الله نفسه أن مقتضى الصناعة، صناعة الاستنباط الفقهي، حرمة البقاء في تلك المواطن، وليس حرمة الهجرة إليها، هاي بالنسبة للمهاجرين، لا بالنسبة للمسلمين والسكان الأصليين حرمة البقاء فيها ووجوب الهجرة إلى المناطق المتعارفة مقدمة للإتيان. شوف هاي مقدمة الواجبة تصبح مقدمة للإتيان بتلك الواجبات وعدم الإخلال بها. هذا كلامه قدس سره لم يهو قول في المسألة. هذا مقتضى الصناعة إذن لحرمة المقدمات المفوتة، ولا شك أن هذه المقدمة مفوتة، مقدمة الذهاب إلى تلك المناطق والبقاء فيها مقدمة لتفويت وتضييع الواجب. وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ الفياض في تعاليق مبسوطة وسير الشهيد الصدر الثاني قدس سره قال فيما وراء الفقه، قال لا يبعد أن مقتضى القاعدة حرمة الذهاب إلى داخل الدائرة القطبية عند تعذر الوضوح في أوقات الصلاة، إذن يذهب إلى ذلك. هذا إذن القول الخامس ويرد عليه. واحد، أنه إذا كان من الممكن تحصيل تكليف خاص بهم فلا يجب عليهم مغادرة المكان، لأن تكليفهم ينتقل إلى البديل الاضطراري ولا يصدق معه تفويت الامتثال وتضيع الواجب. الصلاة مشروطة بالوضوء، شخص موجود في مكان فيه ماء يريد أن يغادر إلى مكان آخر يسافر ليس فيه ماء لكن فيه تراب يستطيع أن يتم، شنو رأيكم؟ هذا يحرم عليه الذهاب إلى هذا المكان لو ما يحرم؟ تقول الله ما يحرم، ينتقل تكليفه من الوضوء إلى التيمم، يعني ما يصدق عليه تضيع الواجب هذا؟ قالوا لا ما يصدق عليه. هذا مثلا، خلونا نفكر إذا أكو عندهم تكليف اضطراري كالتيمم بدل الوضوء فإذا ليس ممنوعا عليهم ذلك، كل ما هنالك ينتقل تكليفه من الفرد الاختياري إلى الفرد الاضطراري. شنو رأيكم؟ مو على القاعدة هذا؟ شوف كانتقال التكليف من الوضوء إلى التيمم عند عدم وجدان الماء والبديل هنا موجود وهو الإتيان بأصل الفريضة من دون مراعاة أوقاتها المعينة شرعا، ولو تمكنوا من الهجرة إلى بلد تتحقق فيه تلك الأوقات. يوجد البديل وهو أن يصلي، الصوم يسقط، يسقط أداء لأنه ما له موضوع، ويقضي بعدين اشتغلت ذمته من القضاء، حينحلت مسألة الصوم ومسألة الصلاة، يصلون خمس فرائض كل 24 ساعة بغض النظر على قاتلين، ما عندهم أوقات. وقد قلنا أن الصلاة على نحو تعدد المطلوب، فإذا أوقات ما كون والوجوب الثاني ما إلى موضوع وهو الأوقات، وبقي الوجوب الأول وهو الخمس فرائض. إلى الآن إذن نقول بكل هدوء بريد أعصاب، نقول أنه إذا أمكن أن يوجد بديل اضطراري كالانتقال من الوضوء إلى التيمم ليش تمنع عليهم ذلك؟ كل ما هنالك ينتقل، كما أن الشخص لو غادر إلى مكان مضي ماء بتراب يتيمم، من قل حرام عليك الذهاب إلى هذا المكان؟ ذولهم عندهم الآن عندهم تكليف بالمنطقة الجديدة وهي خمس فرائض بال 24 ساعة بلا أوقات، لأن على تعدد المطلوب، وصوم اشتغلت ذمتهم بأداء سقط وعليهم. ولو تمكنوا من الهجرة إلى بلد حتى لو كان هذا اختيارهم، وأنا أذكركم وقد قالوا لدى الناقشه بجواز الكون، سماد كلهم لولا هذا مبحث الإجزاء نتناوله، مبحث الإجزاء في الأصول نتناوله، لكن منهم من يقولون بذلك، وقد قالوا بجواز الكون في محل التقية والاتيان بالفعل المناسب لها مع وجود المندوحة. هذا بحث يتناوله، ويمكن مع وجود المندوحة يتواجد في محل التكليف الاضطراري، ممكن هو باختياره يصلي في مسجد للعامة مع ما يكلفه ذلك من أن يقوم بأفعال حسب تكليف التقية. قالوا مع وجود المندوحة ممكن، هذا مثل مع وجود المندوحة يقدر ينتقل إلى التكليف الاضطراري، فهؤلاء عندهم تكليف اضطراري. وأنتم قلتم مبحث الإجزاء أنه حتى مع وجود المندوحة وهو عدم الذهاب إلى مكان التكليف الاضطراري عند مندوحة، هو سافر مضطرارا، نفترض سافر اختيارا، فعند مندوحة أن لا ينهب إلى مكان التكليف الاضطراري، بس مع وجود المندوحة ينهب إلى مكان التكليف الاضطراري، وحينئذ يصبح تكليفه هذا التكليف الاضطراري. هذا أنتم بالأصول قلتم مثل هذا الكلام، وقد قالوا بجواز الكون في محل التقية والإتيان، ليس كلهم طبعا، هذا مطلب خلافي في الأصول مبحث الإجزاء، والإتيان بالفعل المناسب لها مع وجود المندوحة. وأكثر بعد مطلب آخر هناك يذكر، وهو هل يجوز البدار، تذكرون إن شاء الله مطالب مبحث الإجزاء، هل يجوز البدار إلى المأمور به الاضطراري؟ هذا عدم افترض اول الوقت ما لقى ماء، يقدر يبادر يتيمم ويصلي، لو عليه ان ينتظر ان يبقى من الوقت بمقدار اداء الصلاة حينئذ. فبعضهم قال يجوز، يجوز البدار الامتثال المأمور به الاضطراري مع وجود الوقت للمأمور به الاختياري، او مع احتمال حصوله على الماء. هذا قالوا وجواز البدار إلى الفعل الاضطراري كالصلاة بالتيمم في أول الوقت مع احتمال العثور على الماء قبل انتهاء الوقت ونحو ذلك مما يذكر في مبحث الإجزاء من علم الأصول. هذا إذن الرد الأول وخلاصته، أنكم لا تمنعون، لا تمنعون من من التواجد اختيارا في محل التكليف الاضطراري حتى مع وجود المندوحة، فهنا هذا له تكليف اختياري وهو أن يصلي ويصوم بالأوقات المتعارفة، وعند تكليف اضطراري وهو سقوط الصوم أداء واشتغال الذمة بالقضاء والصلاة يصلي خمس فرائض كل 24 ساعة بلا أوقات، فما المانع مع وجود المندوحة ومع الاختيار ينتقل إلى محل التكليف؟ فعنده تكليف، ما دام عنده التكليف إذا لا يصدق عليه التفويت والتضييع اللي هو دليلكم هنا، قلتم حرمة المقدمات المفوتة، لا يصدق التضييع والتفويت، انتقل إلى البديل، كما شخص في مكان فيه ماء يترك اختيارا إلى مكان ويصير تكليف التيمم، هذا لا تمنعونه، هذا مثله انتقل إلى تكليفه الآخر. هذا إذن الرد الأول، وطبعا هناك ردود في المسألة، والتأكيد احنا الرد الرئيسي أجلناه للأخير، وهو أنكم لما تجعلوا هذا من شروط الواجب، شروط الوجوب، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها، خلص الأوقات من شروط الوجوب، أنا أذهب لمكان ما في وجوب، كما الآن لو أنا بالعراق موجود وأدري باكر يصير كسوف مثلا أو خسوف فتجب علي صلاة العيد، فأسافر اليوم إلى بلد ليس فيه خسوف وكسوف، يسقط عني وجوب صلاة الآيات، ما المانع من ذلك؟ ماكو مانع، لأن الوقت شرط وجوب، فأنا أريد أتخلص من شرط الوجوب ويسقط عني وجوب، على مبانيكم، على مبانيكم تقولون أوقات شرط وجوب، فوين المقدمة المفوتة؟ أظن هو وجوب ما بقى، حتى تقول لي هذا تفويت للواجب وما بقى وجوب، لأن شرط الوجوب انتفى. هذا على كل من بي كلام الجنة إن شاء الله، ودرس بالخمسة إن شاء الله تعالى، يصير النهار أصبح لا بأس بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.